في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله الشيخ.
حياك الله الشيخ أبو عمر، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، بارك لكم بالأستاذية.
الله يجزاك خير.
ينفعكم وينفع بها.
الله يجزاك خير.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها رمز الخاص بالسعودية 00966. كما أسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على حسابي الشخصي في تويتر والذي يظهر أمامكم الآن @aldris. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال لأختنا منال محمد. سألت تقول هي في الحقيقة من سنين تقول أهملت الزكاة بسبب أنها لا تعرف الحكم، وطبعا هي امتلكت مبالغ لكن ما تدري هذه المبالغ هل هي بلغت النصاب أم لم تبلغ النصاب، هل حال عليها الحول أم لم يحل عليها الحول، كيف تتصرف؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن مذهب عامة أهل العلم هو الراجح أن الزكاة حق المال، وعلى هذا فالإنسان الذي عليه عنده مال لم يعلم بوجوب زكاته حتى مضى عليه حولان أو حولان أو ثلاثة أنه يجب عليه أن يعيد إلى السنوات التي مضت فيزكيها، وذلك لأن الزكاة والنصاب وحدوران الحول من باب خطاب الوضع، فمتى وجد إكمال النصاب وحال عليه الحول وجب على الإنسان أن يزكي، ولا ينظر إلى مالك المال هل هو مكلف أو غير مكلف، طرأت عليه عوارض الأهلية أو لم تطرأ عليه عوارض الأهلية، فالعبرة بوجود المال. وإنما قلنا ذلك فلو أن إنسانا عنده مال وكان جاهلا في أنه يجب عليه أن يزكي حتى علم بعد ذلك فيجب عليه أن يزكي ولو كان جاهلا في ذلك، وقل مثل ذلك المجنون والصغير، فإذا بلغ الإنسان عنده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكي. وعلى هذا فالمرأة التي لم تعلم بوجوب الزكاة عليها حتى مضى عليها حول أو حولان فإنها يجب عليها أن تنظر وتغلب على الظن كم المبلغ الذي مضى عليه حول عندها فتزكيه وتبرئ بذلك ذمتها، فإذا كانت تقول عندي 5000 أو 6000 فتجعلها على أنها 6000 من باب اليقين ومن باب إبراء الذمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها الفقه في الدين وأن يمنحنا وإياها رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
في حال كان يعني كان كانت تقصد مثلا الحلي تستخدمها مثلا سواء الذهب والى اخره،
أما الذهب الذي أعد للاستعمال ولو لم يستعمله صاحبه إلا بعد زمن طويل، فالذي يظهر والله أعلم وهو قول أكثر أهل العلم على أن الحلي ليس فيه زكاة، وقد قال الحسن البصري رحمه الله لا يعرف، أو قال لم يكن أحد من الفقهاء لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يرى بوجوب الزكاة في الحلي، وهذا هو قول أكثر الصحابة كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وغيره. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن زكاة الحلي ليس فيه زكاة، أن الحلي ليس فيه زكاة. وبعض الناس يقول أنا وضعته بحيث متى ما احتجت بعته، نقول أنت وضعته لأجل أنه متى ما استعمل استعملته فهي في هذه الحالة لا يجب فيه الزكاة، فإن رغب في بيعه بعد ذلك على أن يشتري به حليا أخرى فلا يجب فيه الزكاة. ومن الخطأ عند بعض الناس يظن أنه متى ما عرضه للبيع وجب فيه الزكاة، وهذا ليس بصحيح، فإن عروض التجارة معناه أن يعرضه للبيع بقصد تقليب المال وزيادة نمائه بحيث يضعه في عقار أو في غيرها لأجل متى ما زاد باعه ليشتري به مثله أو غيره مما يزيد. أما الذي يبيعه استغناء عنه ليشتري قينات أو غير ذلك من القنيات أو غير ذلك فهذا ليس فيه الزكاة. مثاله لو أنني عندي ذهب وأنا أردت به أن أستعمله لزوجتي أو زوجته أو شخص عنده ذهب، امرأة عندها ذهب، ثم أرادت أن تبيعه لتشتري به ذهبا آخر، فمضى على بيع أرضها للبيع سنة، فلا يجب عليه فيها الزكاة. لماذا؟ لأن لم تجعله على أنه عروض تجارة. عندي سيارة أردت أن أبيعها فوضعتها في المعارض، فمضى عليها حول وأنا أعرضها للبيع بحيث ما جاءت السعر الذي أرغبه، بحيث متى ما بعتها اشتريت بها سيارة أخرى، فلا يجب فيها الزكاة. إنما الزكاة تجب أن أعرضها للبيع بقصد أن يكون رأس مالها عروض تجارة، أشتري به عقارا آخر أو سيارة لأزيد بنمائها، وبحيث أكون أضارب في عقار السيارة، وحينئذ يجب فيها الزكاة، والله أعلم.
أم عبد العزيز تفضلي. أم عبد العزيز.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
لو سمحت معلش أبغى أسأل الشيخ، بس حابة أسأل عن ما أعرف إذا لكم عنوان معين في الحلقة، بس كنت حابة أسأل حكم لبس البنطال إذا كان مجتمع فتيات، يعني ما فيه أولاد وما يكون ضيق، يعني كذلك حكم لبس عباية الكتف إذا ما هي ضيقة وكلها سوداء.
باقي شيء عبد العزيز؟
لا يعطيك العافية، شكرا.
حياك الله أختي، يا سلام. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا، أخونا معروف بهاء الدين سأل يقول من لم يكمل سورة الفاتحة في الصلاة السرية، أو يقول من لم يكمل سورة الفاتحة في الصلاة السرية بسبب سرعة الإمام،
نعم،
ركع قبل أن يكمل سورة الفاتحة، ما حكم ذلك؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد ركن، وأما في حق المأموم فإنها واجبة تسقط مع العجز وعدم الإمكان. وقولنا تسقط مع العجز مثل ما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع وتسقط في حقه الفاتحة. دليل ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد، وذلك حينما ركع دون الصف ثم مشى فأدرك الصف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ركعته التي ركعها قبل أن يقرأ الفاتحة، مما يدل على أن قراءة الفاتحة ليست بركن في حق المأموم. ولو كانت قراءة الفاتحة ركنا، ولو كانت قراءة الفاتحة ركنا في حق المأموم لما عدت هذه ركعة. وعلى هذا فالإنسان إذا عجز عن قراءة الفاتحة مثل ما لو جاء والإمام راكع فإنه لا تحسب. الثاني إذا لم عجز أو عدم الإمكان، ما معنى عدم الإمكان؟ مثل أن يرفع الإمام صوته في القراءة، فالمأموم لا يستطيع أن يقرأ إلا بأن يرفع صوته ليؤذي من بجانبه، فحينئذ تسقط في حقه قراءة الفاتحة. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن قراءة الفاتحة تسقط مع العجز وعدم الإمكان، وهي واجب وليست بركن. وفي صورة سؤال صاحبنا أنه ركع الإمام وهو لم يكملها، فحينئذ تسقط في حقه وجوب الفاتحة فيركع مع الإمام ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يدرك الوقت الكافي لقراءتها، والله أعلم. والإمام يتحمل ما يسقط ما يسقطه المأموم من واجبات ومستحبات.
نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
ممكن سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للمصلي لما يجي يصلي الوتر دفعة واحدة بسلام واحد، ففي نسبة التشهد
كم ركعة يا نورة؟
مثلا 8 ركعات ثم بقوم للوتر،
يعني ثمان ركعات ثم الوتر كلها بسلام واحد.
أيوة بسلام واحد.
طيب
في هالحالة لما في التشهد هل أقوم لآتي بالوتر الركعة الأخيرة أكبر برفع اليدين ولا فقط تكبير؟
كيف ما عدي 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 السؤال عدي مرة أخرى. يعني أنت الآن صليت الوتر 8 ركعات ثم قمت للوتر بسلام واحد،
ثم بقوم للركعة الأخيرة، ليش بسأل التشهد قبل أقوم للركعة الأخيرة صح؟
يعني تجلسين تشهد قبل أن تقومي للوتر.
أيوة في هذه الحالة لما أجي أقرأ التشهد ثم أقوم للوتر هل أكبر برفع اليدين ولا فقط تكبير؟
وأنت تقصدين الجلوس بعد الركعة الثامنة جلوس بدون سلام؟
بدون سلام طبعا.
طيب سؤال آخر يا نورة.
أي نعم. بالنسبة للشخص مثلا يكون ناوي أنه يصوم 6 شوال لكن بغرض منعه الطبيب من الصيام، هل يكون هذا دليل على مثلا أنه عقاب من الله له، أو يعني
أنه
دليل على أنه لم يقبل عمله؟
طيب حياك الله أختي الكريمة. نور سألت تقول هي كانت في مصلى النساء، هي الوحيدة في مصلى النساء تصلي مع الجماعة، تقول تحيرت كيف تصلي وهل صلاتها صحيحة وإن تقف
وحدها،
هي الوحدة في مصلى النساء،
نعم. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فدل ذلك على أن المرأة إذا لم تكن إلا وحدها جاز لها أن تصلي خلف الصف وحدها، والله أعلم.
تصلي
تكون الوسط،
تكون قريبة ولا تكون في الصف الأخير؟
الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا كانت في مصلى النساء وقد وجد حاجز فإنها تقترب من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فقصد هنا حينئذ الإتمام، وهو معرفة صوت الإمام وإدراك ما يفعل لتفعل معه، والله أعلم.
أم عبد العزيز سألت عن حكم لبس البنطلون في مجتمع يعني نساء وليس فيه يعني رجال وواسع.
من المعلوم أن البنطال يلبس على قدر العضو، وقد ذكر العلماء رحمهم الله على أن المرأة مأمورة ألا تظهر تقاطيع جسدها إلا لمن يجوز له أن تظهره كالزوج مثلا، وأما غير ذلك فهي واجب مأمور أن تغطي تقاطيع جسدها مثل الفخذ وغير ذلك. ودليل ذلك ما رواه البيهقي وأحمد رحمهم الله أن أسامة بن زيد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم له بردة، ثم لما غاب عنه قال: ما فعلت البردة؟ قال: أعطيتها امرأتي. قال: إني أخشى أن يظهر تقاطيع جسدها. قال: يا رسول، إنها لبست ولم يظهر منها شيئا. قال: مرها أن تجعل عليها غلالة، يعني تغطيه، يعني نحن نسميها عمر أجلال. فهذا يدل على أن إظهار تقاطيع الجسد بين المرأة وأمام نسائها ممنوعة منه. ومن المعلوم أن المرأة مع المرأة كالمرأة مع محارمها، أن المرأة مع المرأة كالمرأة مع محارمها. وعلى هذا فإن إذا لبست البنطال فتلبس قميص طويل إلى الساق تقريبا أو إلى وسط الساق، فهذا يغطي هذا الأمر، والله أعلم.
نزال معراق، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الكريم.
حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير شيخ عبد الله طاعتك.
آمين يا رب، الله يسلمك.
تفضل.
شيخي، لدي أربع أسئلة. السؤال الأول: في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لقد تكلم فيها العلماء إلى أقوال كثيرة، فما هو القول الصحيح في هذا، وما معنى لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن؟
أنت تقصد يا نزار، تقصد أنت تكلموا في صحة الحديث؟
لا شرح الحديث.
يعني أنت تقول أن العلماء تكلموا في هذا الحديث، تقصد في سنده ولا في معناه؟
لا في معناه شيخي.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الكتب يقول إنه غطى عندما دفن الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهل تغطية الميت عند دفنه السنة أم هذا خاص للنساء لأن لا تنكشف عورة الميت؟
معلش أعد السؤال الثاني. أعد السؤال
شيخي. النبي صلى الله عليه وسلم غطى سعد بن معاذ رضي الله عنه عند دفنه، فهل تغطية الميت السنة أم هذا خاص للرجال؟
طيب،
السؤال الثالث شيخي، مجاورة الصالحين عند دفن الميت هل له تأثير على الميت؟ لأنه علماء يقولون الإنسان يجب أن يتحرى لميته الصالحين، لأنه إذا كان جاره غير صالح يؤذيه في قبره. والسؤال الرابع والأخير سيد الفاضل، هل القنوت في كل مرة في صلاة الوتر واجب أو سنة؟ وهل يجب أن نقنط عند صلاتنا لصلاة الوتر؟ والشيء الأخير شيخ عبد الله،
تفضل.
أرجو من شيخ عبد الله أن يتكلم للنصر العظيم الذي حققه المجاهدون الفلسطينيون حماس على هذا المسلمين إخوان القرد والخنازير إسرائيل ومن سانده، فهذا النصر في وقت الذي يعاني فيه الأمة العربية من التفكك ومن الفتن ومن الفوضى، كان بشرى خير للأمة الإسلامية والأمة العربية. والله العظيم لقد أخذوا سرورنا، لقد تنادى الإسرائيليين على شروط حماس، وحماس لا يملك لا طائرات ولا دبابات. إنهم كانوا يقولون يا الله، إنهم كانوا يقولون يا الله، اللهم تقبل شهداءهم عند الوصف الأعلى، وأجرهم على هذا الجهاد، واحفظهم واحفظ جميع المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. نواصل الأسئلة. أختنا أم عبد العزيز سألت عن حكم عباءة الكتف.
الذي يظهر والله أعلم أن عباءة الكتف إذا كان ليست ضيقة ولا يظهر فيها تقاطع جسد المرأة من صدرها وعجيزتها فالأصل فيها الجواز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المعلوم أن العباءة متى ما توفر فيها ثلاث شروط فهي جائزة. أولا أن تكون فضفاضة بحيث لا تكون ضيقة ليظهر صدر المرأة وتقاطيع صدرها أو عجيزتها. الثاني أن تكون ساترة بمعنى أن لا تكون شفافة بيظهر ما تحتها أو تكون قصيرة جدا. الثالث أن لا يكون فيها زينة وتبرج. ومن المؤسف يا أبا عمر أني وجدت بعض العباءات التي رأيتها في بعض المطارات تلبس المرأة العباءة، لو تقول لها لو, 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 لو لبست ثوبك وأخرجت ثوبك أهون من أن تخرجي بهذه العباءة التي يظهر فيها لون من الألوان وغير ذلك من الأشياء التي تعرفها النساء. والأصل في العباءة أن تكون ساترة لما خلف لما في باطن خلفها. أما اليوم فأصبحت بعض النساء تلبس بعض العباءات وهذا كله نوع من التبرج، وهو مأمورة بأن لا تلبس مثل ذلك، والله المستعان.
أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الملك.
مساك الله بخير أبو عمر.
يا مرحبا ومسهلا، حياك الله.
طول عمرك عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
عبد الله مساك الله بخير.
حياك الله يا أبو عبد الملك.
بالنسبة طول عمر ذكر الإنسان لشخص معين سواء بصفة معينة فيه أو غير ذلك، هل يعتبر من الغيبة؟
أن تقصد يعني بدون قصد الإساءة؟
لا بدون قصد، يعني ذكر يعني صفات شخص معين أو
يعني مثل إيش؟ مثل إيش الصفة اللي تقصدها؟
يعني أقول فلان، ماذا أقول فلان عنده شيء معين أو جاه شيء معين.
يعني ذكر نوع من الأخبار مثلا أو أحداث؟
من أخبار، نعم من الأخبار العامة اللي تحصل لها.
طيب السؤال آخر.
بالنسبة لتمويل بناء عقار، بناء منزل عن طريق البنك.
نعم.
الحكم الشرعي فيه لازم.
طيب. تسمع الجواب.
أنت تسمح.
كيف أبو عبد الملك؟
أبو عبد الملك. أتمنى جزاك الله خير أن تقول أطال الله عمرك بعمل صالح. أيه. أو أطال الله عمرك بخير.
طيب.
لأن طالة العمر مطلقة ليست محمودة. جزاك الله خير.
طال عمركم على طاعة الله.
أيه. وأنت كذلك. بارك الله
فيك يا أبو عبد الملك. حياك الله. طيب نورة سألت تقول إذا صلى المصلي الوتر ثمان ركعات أو مع الوتر بسلام واحد.
جميل.
تقول هل يجلس التشهد قبل القيام الوتر أم لا؟ يعني بعد الركعة الثامنة وقبل القيام الوتر.
أنا فهمت غير هذا. هي طيب. تقول هي تقول إنه لما جاء في بعض الصور الوتر أنه يجلس في الثامنة يصلي ركعات ركعات ثم يجلس في الثامنة. صحيح. تقول إذا قام إلى التاسعة
هل
يرفع يديه أم لا؟ هذا السؤال. أولا ثبت في صحيح مسلم صفة الوتر على ما ذكرت الأخت نورة.
جميل.
وهو أنه يصلي ركعات فيجلس في الثامنة، لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقرأ التشهد الأول ثم يقوم. فإذا قام هل يرفع يديه أم لا؟ الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يرفع يديه، وذلك لأنه في بعض الروايات وإذا قام من التشهد إلى الركوع إلى الثالثة، يعني دلالة على أنه إذا كان جالسا ثم أراد أن يقوم فإنه يرفع يديه. هذا هو الظاهر والله أعلم.
جميل. سألت أختنا أيضا تقول الشخص إذا نوى أن يصوم ست من شوال ثم عرض له عارض مثلا مرض ومنعه طبيب من ذلك، هل هذا دلالة على شيء يعني أن الله عز وجل حرمه من هذه؟
لا هذا لا ينبغي للإنسان أن يتفاءل الشر على نفسه، بل ينبغي له أن يقول الله سبحانه وتعالى أعطاني صدقة وهو أني ناوٍ أن أصوم، فكتب الله نيتي ومرضي هذا صار صدقة له، كما جاء في بعض الروايات من أراد من عزم على أن يقوم من الليل ف ثم نام كان نومه صدقة عليه، وهذا يدل على مثل ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يحمل نفسه ما لا تطيق.
جميل.
فالإنسان ينبغي له أن يتفاءل في الخير، فإذا مرض فيقول الله سبحانه وتعالى أراد لي منزلة في الجنة لم أبلغ بعملي فابتلاني بمرضي حتى أدرك ذلك، كما جاء ذلك في الحديث إن العبد لا تكون له المنزلة عند الله لا يبلغ بعمله فيبتليه الله بنفسه أو مالي أو ولدي حتى يبلغه إياه. وهذه النفسية تجعل العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتفاءل الخير من الله سبحانه وتعالى. والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
جميل.
فإن ظن العبد أن الله يغفر زلله ويغفر خطاياه فإن هذا معناه أن إقبال العبد على الله والله سوف يفعل ذلك بإذنه سبحانه وتعالى.
ربما تكون علامة خير أن الله عز وجل يعني هي كتب لها أجر الصيام وهي لم تصم.
أنا قلت هذا، قلت ربما يكون هذه صدقة من الله لها، فكتب الله سبحانه الأجر لها وهو الصيام وفطرها هذا اليوم.
جميل.
وهذا خير عظيم.
أم عبد المحسن تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا أختي.
أنا عندي سؤالي.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا جتني الدورة يعني في رمضان.
طيب.
5 أيام.
طيب.
في اليوم الخامس الليل واغتسلت وصمت وصليت، بس طلعت يعني حز الصلاة المغرب كذا طلعت يعني قطرات.
طيب.
العشاء طلعت قطرات.
طيب أنت تسألين ما الحكم؟
أيوة يعني هل أعيد الغسل؟
أبشري. السؤال الثاني.
الثاني في رقم أرقام كذا يحطونها تتبرع برسالة يعني ترسل رسالة ب10 ريال إلى إحدى الجمعيات الخيرية تحفيظ القرى. هل هي تعتبر صدقة جارية؟
طيب.
على الوقف وقف حق القرى.
طيب. أبشر إن شاء الله يا أم عبد المحسن تسمعي الجواب. هياك يا أختي. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. هنا عايض سألت عن تغليف صفحات القرآن الكريم بشكل كامل بالتغليف الحراري أو ما يسمى بالتغليف الحراري.
أي نعم.
يعني اللي حفظ القرآن هل هذا فيه إشكال؟
لا هذا ما في بأس. أنا إن شاء الله أنه يؤجر الإنسان إذا كان قصد إبقاءه غضا نظيفا هذا يؤجر عليه الإنسان.
طيب أبو عبد الملك يقول يعني متى تكون الغيبة يعني أو تكون الغيبة غيبة؟ هو يقول إذا ذكرت شخص معين مثلا فلان صار لك كذا أو فلان حدث لك كذا والآخر، هل يعتبر من الغيبة أم لا؟
لا إذا كان من باب الإخبار بما لا يتضايق بالخبر عنه فالأصل فإنه لا بأس. الرسول قاعدة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره. والكره هو الكره المعروف الذي يكره الإنسان يتكلم في عرضه، يتكلم في جسده، يتكلم في أهله، يتكلم في عمله، يتكلم في وظيفته، يتكلم في عمله، هذا هو الغيبة. أما أنه يتكلم يقول فلان أصاب حادث، فلان سافر واتعبوها الطيران وغير ذلك، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله، ليست غيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره.
سأل عن أخذ تمويل لبناء عقار عن طريق البنك.
هذه العقود لا يمكن إعطاء حكم مطلقا بهذا، لأنه يختلف من عقد بنك إلى آخر. فإذا كان البنك لا يأخذ عليك وعدا ملزما ولا مبلغا معينا بحيث يلزمك بالبيع بالشراء من قبل شرائه العقار، وهو ما يسمى بالوعد الملزم بدفع مبلغ معين وهو يسمونه عربون قبل تملك البنك، فمن المعلوم أن العربون قبل تملك البائع السلعة هذا لا يجوز والله أعلم. وإذا كان كذلك فالأصل أنه إذا لم يكن هذا ولا ذاك فالأصل فيه الجواز، شريطة أن تتأكد إذا تأخرت عن السداد، فإذا كان هناك غرامة مالية يأخذونها ولو تصدقوا بها فهذا لا يجوز والله أعلم.
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أحسن الله عليكم الشيخ عبد الله.
حياك الله يا
شيخ. الله خير ويا الله أني من أشد المتابعين والمستمعين الفتاوي.
الله يجزاك
الله فيك.
عز وجل أني أسمعها يعني بشكل شبه يومي.
الله يبارك فيك
حبيبي واستفيد منها والله الحمد.
الله يسلمك.
الله يسعد فيك الإسلام والمسلمين.
الله يجزاك خير.
وشيخ صراحة أنا أعتبر قدوة لي في مجال الفقه والعلم وكذا. بس السؤال شيخ أتمنى أنك يعني يجاوبني إجابة وافية يا شيخ.
تفضل.
شيخ أنا طالب علم مدينة الدمام والله الحمد حفظت متن عمدة الأحكام.
ما شاء
الله بإذن الله عز وجل مع بداية الدراسة بدأت بلوغ المرأة. لكن يا شيخ عبد الله بما أنك ما شاء الله يعني حافظتك قوية وكذا، ما هي أفضل طريقة مناسبة لضبط كتاب بلوغ المرأة مهما طال الزمن؟ صراحة أنا واجهت مشكلة في عمل استحكام وبعض الحديث كان يحفظها من جديد، فأنا ما أبغى الشيء هذا يتكرر في بلوغ المرأة، فما هي أفضل طريقة لضبط هذا الكتاب؟
أنت وين تدرس يا أبو عبد الله؟
في المنطقة الشرقية.
أقول دراسة، أنت تدرس ولا تعمل؟
لا لا لا، طالب ثانوي يعني.
إيه ما شاء الله ما شاء الله.
إيه والله طيب. ولا بأس نزارنا الشيخ بعد في الدمام لا بأس.
الله يفضلك يا ربي. موفق يا
أبو عبد الله. سؤال آخر أبو عبد الله.
إيه والله في سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
في مسألة حصلت على طارق الصلاة والجمع القصر. كيف يصلي الإنسان العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب مقيما؟
طيب تسمع الجواب إيش بقى شيء؟
إيه السؤال الأخير بس، ما حكم التأمين الشامل ولماذا؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
خير خير.
الله يوفقك يا عبد الله.
نواصل الأسئلة. نعم، أخونا نزار سأل عن حديث لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. نعم. عن معناه؟
هذا الحديث سنده صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولا تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا شهادة للإنسان الذي لازم الصلاة بأنه بإذن الله من لازم الصلاة ولازم الوضوء أنه مؤمن. وبهذا يعلم المرء أن الذين يتسارعون ويسارعون في تفسيق أو في تضليل أو في تكفير أو في استباحة دماء المسلمين من غير بينة ولا برهان أن ذلك ضلال مبين واتباع لغير سبيل المؤمنين، بل اتباع لسبيل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا قاعدة معروفة في أهل الضلال، وهو أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والعجيب يا أبا عمر أن مثل هذه الألفاظ يجب أن لا ننظر إلى التيارات التي استحدثت، ننظر إلى القواعد العامة حينما ننظر إلى الذين استباحوا دماء المسلمين. فإذا قيل عنهم أنهم خوارج قالوا لا، الخوارج لهم قواعدهم، وهو أنهم يكفرون بالكبيرة ونحن لا نكفر بالكبيرة. اسم الخوارج اسم حادث، اسم الخوارج بعقائدهم اسم حادث، لكن الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أمرا عظيما، وهو أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء هذه الصفة صفة مذمومة، سمها ما شئت، سمها خوارج، سمها معتزلة يكفرون ويفسقون ويجعلون في المآلات أنهم في أهل النار أو غير ذلك، أهم شيء أنهم من أهل الضلال. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتسارع في مثل هذه الأشياء. ويقول ابن تيمية ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم ليس عقيدتهم كعقيدة أهل الهواء، بأنهم لا يكفرون إلا من كفرهم، كما يقول أبو إسحاق الإسفرايني، نحن لا نكفر إلا من كفرنا، بل إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله وعلم ذلك أهل العلم. اليوم تجد بعض الصغار هداهم الله لو سئل عن مسألة في الطهارة لقال تحتاج إلى تأمل، فإذا جاءت مسألة كبار في أمم ودول ومجتمعات وشعوب تسارع في تكفيرها، وهذا كله ضلال مبين والعياذ بالله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفطن وليعلم أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع الدنيا بعرض من الدنيا. بعض الناس يفهم من الدنيا هو المال أو المناصب، أحيانا الدنيا هواك الذي أنت تريد أن ينتصر هواك، فإذا قيل لك هذا أخطأ تقول لا، وتجمع أخطاء غيرك وتترك أخطاء من كنت بصفه، وهذا هو المشكلة العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى قيل يا رسول الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل لي يرى مكانه والرجل يقاتل في سبيله، فمن والرجل على كلمة الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا ما معنى؟ أن يكون تحكيم الشرع غالبا على الناس أجمعين. فإذا رأيت طائفة لا تقبل بالشرع إلا شرعها فاعلم أنها على ضلال، وأن من يقاتل تحت لوائها أنه ليس يقاتل لإعلاء كلمة الله، لأنه ربما يقاتل حمية. ما معنى حمية؟ أنا أكرهك يا أبا عمر مثلا، فأنا أقاتل من يقاتلك لأني أكرهك وأرى أنك أخطأت في كثير من المعاملات المالية أو من المعاملات الشرعية وقعت في بعض النواقض فأقاتلك فأكون مع أناس لأجل أني حمية ضدك ليس لإعلاء كلمة لو هذه خطورة عظيمة ولهذا ينبغي للإسلام للمسلم أن يتفطن لذلك وألا يقتل إلا من ثبت بيقين أنه استباح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث الثيب الزاني والمفارق والتارك لدين المفارق للجماعة وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأن التسارع في مثل ذلك خطر عظيم وهذا من الأمراض التي استشرت في هذا الزمان ومن الضلال المبين الذي استشرى على كثير من المسلمين فنسأل الله يعصمنا
آمين جزاك الله خير مسفر تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله مسفر
حياك الله يا ابو عمر وحيا الله الشيخ عبد الله
حياك الله يا اخي مسعود
تفضل اخي كريم
حياك الله عندي ثلاث اسئله بشكل سريع ان شاء الله
تفضل
السؤال الاول من نسي اخراج زكاه الفطر الى ما بعد العيد نسيانا
طيب
هل هو آثم وهل صحيح ان في حديث انه اجر الصيام معلق ما بين السماء والارض حتى يخرج الزكاه هذا السؤال الاول
طيب السؤال الثاني
وعفوا وهل رب الاسره او الاعزب في حكم في اخراج الزكاه مقدار الزكاه
كيف عدا النقطه الاخيره
يعني هل رب الاسره راعي الرعيه في البيت يخرج مقدار الزكاه او الاعزب المستقل بذاته هل فيها حكم مقدار
كيف الزكاة؟ كيف ما فهمت النقطه الاخيره
يعني رب الأسرة من عنده أولاد أو مقدار إخراجه للزكاة نفس مقدار الأعزب اللي يسكن في مدينة بعيدة عن أهله مثلا
يعني تقصد أنت يعني رب الأسرة عن نفسه ولا عن نفسه وأسرته
عن نفسه وأسرته
طيب سؤال ثاني
سؤال الثاني بارك الله فيك المخيمات يا شيخ في, 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 في منى المخيم ألف أعتقد أو دال أو هاء بعد سمعنا من جزء من مزدلفة فما أدري يا شيخ تعليقكم على هذا الموضوع
طيب السؤال الثالث
السؤال الثالث الشيخ بالنسبة لزيارة جبل أو غار جبل أحد في المدينة المنورة ذهبنا لزيارة المدينة المنورة وذهبنا للغار الذي عرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإصابة التي لحقت به بمعتق الصحف هل فيها يعني حديث في حكم زيارة هذا الغار ومخزن الأسلحة طيب. وشهداء طيب. وجزاكم الله خير
حياك الله الكريم يا أهلا وسهلا نواصل الأسئلة أخونا نزار في سؤاله الثاني يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام غطى وجه سعد بن معاذ هل هذا تبصنا أم لا عند دفنه
أما مسألة كشف الوجه الميت فإذا كان شهيدا مات في المعركة فإنه يكشف كما هو معلوم وأما غير ذلك فإنه يغطى أما إذا كان يقصد ستر القبر فإنه ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه أنه ستر قبر امرأة يراد منها أن تدفن وقد استحب بعض العلماء ذلك إذا كانت امرأة سوف تدفن يوضع غطاء بحيث ينزل قبر تنزل المرأة في القبر ويقوم إنسان في طريقة دفنها والناس لا يرون من باب التغطية فهذا لا بأس بذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أما ما ذكره عن سعد بن معاذ فلا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غطي القبر وإنما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
نعم السائل أيضا يقول تتحري مجاورة الصالحين في الدفن هل هذه ثابتة أم لا؟
أي لا بأس بذلك لا بأس أن يتحرى الإنسان الدفن في قبور بين قبور الصالحين ولهذا ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه جلس عند رسول الله ولما أراد عمر أن يموت أن خشي على نفسه الوفاة طلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة يستأذنها أن يدفن عند قبر صاحبيه وقد ذكر العلماء في ذلك فائدة وهو أن الإنسان لا بأس أن يتطلب الدفن في عند قبور الصالحين وقد ذكر العلماء أيضا أنه لا بأس أن يستحب للإنسان أن يدفن في المدينة ولهذا ذكر البخاري رحمه الله قول عمر رضي الله عنه اللهم إنه قد كثرت رعيتي وضعفت نفسي فاللهم أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بيتي في بلد رسولك. وهذا يدل على أن الإنسان يتطلب أيضا المكان الجيد إذا كان من أماكن الفاضلة كمكة والمدينة، والله أعلم.
أبو سعد من الدوحة، تفضل، من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو سعد.
حياك الله أخي، بارك الله فيك. عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
يا شيخ بالله، في بعض المستشفيات يعني يكون فيها دكاترة ويعني رجال ونساء بالنسبة للدكاترة يعني.
نعم.
الحرمة يعني أحيانا تحتاج للأجهزة هذه، خاصة إذا كانت أجهزة يعني في الباطن تحصل البطن، فيعني أريد أعرف وش الحكم يعني للنساء إذا يعني إذا كانت إذا كان الذي يقوم مثلا بإجراء الجهاز هذا رجل، يعني إيش الواجب على المرأة؟ هل واجب عليها مثلا أنها تحرص على أنها تطلب دكتورة حتى إذا كان متوفر الدكتورات، أو أنها يعني تدع الدكتور يباشر عمله في مجال الطب يعني؟
سؤال آخر أبو سعد.
شكرا جزيلا أخي، بارك الله.
حياك الله يا مرحبا وسلام. أخونا نزار سأل السؤال الثالث، يقول بالنسبة للقنوت هل هو سنة؟ هل يعني يستحب أن يكون في كل وتر أم في بعض الأحيان؟
أولا، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقنت في الوتر. وأما ما جاء في حديث أبي الحوراء عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في القنوت، فهذه زيادة منكرة كما أشار إلى ذلك الدارقطني وغيره. والصحيح أنه علمه دعاء يدعو به في الصلاة. وعلى هذا فإن القنوت في الوتر أو عدم القنوت في الوتر إنما ثبت ذلك بالعدم أو الإثبات من فعل الصحابة رضي الله عنه. ولهذا أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى كلمة جميلة فقال: من قنت كل السنة فقد أحسن، ومن ترك القنوت في الوتر كل السنة فقد أحسن، ومن قنت في رمضان فقد أحسن، ومن ترك القنوت إلا في منتصف رمضان فقد أحسن. كل ذلك قد فعله الصحابة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا قنت مثل ما يفعله الناس اليوم في رمضان يقنتون كل يوم فهذا حسن، لكن لا نقول أنه سنة، لأن السنة لا تثبت إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أبو زياد يقول: من لعن الخروف الذبيحة ثم أراد أن يذبحها ويأكل منها، هل هذا يعني هل تؤثر لعنة؟
نعم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ناقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سرحوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجاب لكم. وهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يلعن دابته، ولا لعن الدابة لا يجوز، لأنه من دعاته لأن لعنها كأنه لا يبارك الله له في هذا الأمر، وهذا لا يجوز. لكن أكلها طيب ولا حرج في ذلك.
عبد القادر من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد القادر.
بارك الله في عمركم وفي
دينكم. آمين. تفضل.
هذا الصلاة يا شيخ بعد عملية جراحية. كانت عندي عملية جراحية وما صليت 7 أيام، كيف
نقضي الصلاة؟ أول شيء الحمد لله على السلامة يا عبد القادر، ما تشوف شر إن شاء الله.
بارك الله فيك. عندي
لحظة، خلينا على السؤال الأول يا عبد القادر، ليش ما صليت 7 أيام؟ كنت يعني في غيبوبة ولا كنت في وعيك؟
يومين في غيبوبة وما قدرت نصلي.
يعني قصدك ما قدرت تتحرك تقوم وتصلي ولا كيف؟
ما قدرت نتحرك، ما قدرت نقوم.
طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني تفضل يا عبد القادر.
قنوت النازلة يا شيخ.
نعم.
الإمام ولا أي إنسان يقدر يصلي؟
طيب
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم تفضل.
صارت في الجماعة المسجد.
نعم.
ما نسمع الأذان.
نعم.
في بعض الأحيان ما نسمع الأذان.
أنت تقصد يعني ما تسمعوا الأذان بسبب أن المسجد بعيد ولا المكبرة ضعيفة ولا إيش؟
مكبرة ضعيفة والبنايات عالية.
أي والمسجد قريب من عندك؟
ما هو قريب، ما هو بعيد.
بقي شيء يا عبد القادر؟
بارك الله فيكم.
حياك الله، شكرا جزيلا يا عبد القادر. طيب لابد توقفون الأسئلة قليلا حتى نكمل ما عندنا.
أسئلة كثيرة.
أي نعم. أم عبد المحسن تقول الدورة كانت عندها تقريبا 5 أيام، ثم اغتسلت وصامت، ثم بعد تقول بعد المغرب أو كذا رأت أيضا قطرات دم بعد الطهر.
نعم. من المعلوم أن المرأة إذا اغتسلت ورأت الطهر التي تعرفه إما بالجفاف أو بالقصة البيضاء، فإذا نزل دم بعد ذلك، فإن كان الدم متواصلا مستمرا يوم أو غالب اليوم فهذا هو الحيض. وأما إذا كان ينزل عند إرادة البول أو عند قضاء الحاجة فتمسح فتجد بللا أو تجد دما، فهذا لا عبرة به، وهذا ليس بحيض. الحيض دم أسود يعرف كما جاء في ذلك في الحديث، وإن كان في سند ضعف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض تحيض النساء. وهذه القطرات ليس هو حيض النساء التي اعتاد النساء أن تراه. وعلى هذا فالمرأة التي ترى حينما أرادت أن تقضي حاجة تمسح فتجد دما بعد طهرها لا عبرة بهذا، وحينئذ فهي من الطاهرات وتتوضأ لكل صلاة شاء،
ولا تحتاج
لغسل مرة أخرى.
تقول الآن جمعية حفظ القرآن وغيرها من الجمعيات ترسل يعني أرقام رسائل معينة، إذا أرسلت رسالة تتبرع ب10 ريال للوقف وغيرها، تقول هل هذا من الصدقة الجارية؟
بعض الفضلاء يقول هذه فيها نظر، لأجل أن الصدقة هذه معاوضة، الذي يظهر لي والله أنه لا بأس بذلك. فكأن شركة الاتصالات أخذت هذا المبلغ من باب التوصيل الصدقة إلى أصحابها. فلو قلت لي مثلا يا أبا عمر عبد الله أوصل هذه الصدقة إلى فلان، فقلت لك هذه تحتاج مني إلى كلفة، فقلت هذه كلفتك وتصدق، فهذا لا حرج في ذلك. هذا واحد. أما إذا كانت الشركة لا تأخذ فهذا من باب التنظيم الإداري، لأجل ألا يتلاعب في مسألة التبرعات، فأرى أن هذا منها. فإن شركة اتصالات لا تأخذ شيئا فكل المبلغ يصل إلى هذه الجهة، فلا رأى فيه بأسا، وهذا نوع من التصدق. نسأل الله أن يقبل للمتصدقين تصدقاته.
أبو عبد الله ما شاء الله عليه، يعني يبدو له من طلبة العلم، هو حافظ عمدة الأحكام، يعاني من قضية ضبط الأحاديث، ما هي أفضل طريقة لضبطها؟
أبو عبد الله ما شاء الله شاب توه في الثانوي،
إيه ما شاء الله،
فالعلم لا يأتي بيوم وليلة، لا بد فيه من الدربة. الإمام البخاري رحمه الله عندما سئل ما علاج النسيان قال: مداومة المذاكرة. وقيل لأبي حنيفة: ما علاج النسيان؟ قال: المزر زيت. فكان الناس عندما ظنوا أن المزر هو العلاج النسيان فاشتروا بالكوفة كل المزر فشربوا حتى تقرحت بطونهم. وإنما أراد أبو حنيفة رحمه الله أن المزر يوضع في السرج فيسهرون في طلب العلم. ولهذا ينبغي للطالب العلم ألا يفتر أو يتضايق نسي أو لم ينسى. كثير من العلماء المحدثون الذين عرفوا بالحفظ بعد ذلك لم تكن حافظتهم بهذا الأمر. ولهذا أشار السخاوي رحمه الله في ترجمة الحافظ بن حجر أنه كان قليل الحافظة، وكان يذهب إلى مكة فيتضرع إلى الله صلى الله سبحانه وتعالى ويشرب ماء زمزم ويدعو بأن يرزقه الله حافظة أشد من حافظة الذهبي. يقول الإمام السخاوي: قال فأظن أن الله رزقه حافظة أفضل من حافظة الذهبي. أنا أقول أشك في ذلك، لأن الذهبي لا يعلى على حافظته، حتى قال بعضهم: لو أن الله أقام الذهبي على الصراط لقال لكان كل من مر لقال: هذا فلان ابن فلان فلان ثقة، هذا فلان فلان ضعيف. على كل حال ينبغي لطالب العلم أن يمارس المراجعة. وأنا أقول بلوغ المرام سهل وميسور بإذن الله. إذا حفظت أنت أهم شيء تحفظ المتن، التخريج يأتي بعد ذلك. فإذا أنت عجزت قل أخرجه عن السنن، أو أضبط تخريجات أبي داود ثم بعد ذلك أضف عليها بعد ذلك، وهذا يضبط عندك. ولأخينا الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى تقسيمات لبلوغ المرام، تقسم إلى 3 أقسام: تقسيم للصحيحين، تقسيم لأبي داود، وتقسيم لغيري أبي داود.
يسهل
التصحيح. وكذلك لأخينا الدكتور خالد الباتلي تصنيفات في مثل هذا، وهذا يسهل عملية الحفظ. فإذا راجع طالب العلم وحفظ على هذا المنوال إن شاء الله يكون هذا أمر ميسور.
ربط الأحاديث بالمسائل الفقهية مباشرة
هذا جدا جميل. ولهذا لو مسك الإنسان بلوغ المرام ومسك الزاد فكل حديث يجعله من باب شروط، مثلا الطهارة يجعل شرطه من كذا، وهذا يساعد على الإنسان على الاستحضار أكثر من أن يساعد التخريج. فإذا سئل عن مسألة استحضر كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. والله
جزاك الله خير. يقول: من يصلي العشاء قصرا كيف يصليها خلف من يصليها من يصلي المغرب مقيم؟
جميل. هذه المسألة لا تصح على مذهب الأئمة الأربعة أن يقصر الإنسان الصلاة، لأن الجمهور من الحنيفية والمالكية والحنابل لا يرون صحة الصلاة خلف هذا الرجل لأن اختلفت النيتين. وأما الشافعي فيجوز اختلاف النيتين بشرط ألا تختلف أفعال الإمام عن أفعال المأموم. ولهذا الشافعي قولا واحدا يرى أن المسافر إذا صلى خلف من يصلي المغرب وجب عليه أن يتم. هذا مذهب الشافعي. ولم يرى ولا أعلم أحدا أمره بالقصر أو جوز له القصر إلا مذهب ابن حزم، لأنه يرى وجوب إلا أنه يرى وجوب القصر. ولهذا أرى أنا والله أعلم أن الأحوط أن يتم، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز باز. فإن قصر لجهله لم يؤمر بالإعادة، ولكن الأحوط أن يتم الصلاة والله أعلم.
سأل عن حكم التأمين الشامل.
التأمين الشامل ينقسم إلى قسمين، إذا كان تأمينا تجاريا فهذا لا يجوز، وإذا كان تأمينا تكافليا ويسموه الناس إسلاميا فهذا لا بأس، وهذا يوجد في شركات الآن موجودة تأمين تكافلي صحيح مثل سوليديرتي وتكافل راجحي وكذلك وقاية، وهذا الذي إن شاء الله جائز.
مسفر يقول من نسي أخراج زكاة الفطر. نعم. يعني ما هل ثبت أن هنا أن أجل الصيام معلق حتى يأخذ زكاة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، لكن ليس هذا على إطلاقه. ولهذا ذهب عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الناس إذا نسي إخراج الزكاة أنه مأمور أن يخرجها بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
جميل. يقول هل رب الأسرة هل يختلف عن العزب في قضية خراج الزكاة، يعني في مقدار الزكاة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام عن كل ذكر وصغير ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين، وعلى هذا حر وعبد من المسلم، وهذا وعلى هذا فهذا صاع، مقدار الصاع تقريبا كيلوين ونصف تقريبا بالوزن، فكيلو ونص للكبير وكيلو ونص للصغير، كيلو ونص للأعزب، كيلو ونص لرب الأسرة، والله أعلم.
جميل. سأل أخونا يقول وهذه مشكلة حاصلة الآن، يعني من أصبحت مزدحمة بمخيمات، فهناك بعض المخيمات موجودة في مزدلفة.
نعم.
الحج فيها مبيت فيها هل هو واجب؟
أولا يجب أن نعلم أن ميناء مساحتها معروفة ولا يمكن أن تسع لكل الحجيج.
جميل.
وعلى هذا فوجود المخيمات في خارج ميناء لا حرج في ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الحجاج كلهم في ميناء. لكن يبقى السؤال، شخص يريد أن يحج، فهل له أن يختار بين حملتين، حملة في ميناء وحملة تبيت في ميناء وحملة تبيت خارج ميناء؟ هل له أن يختار؟ الذي ظهر لي والله أعلم أنه يختار الأيسر له في ماله، فإن كان قادرا على أن يختار في ميناء فالأفضل له أن يختار في ميناء، وإن كان يصعب عليه أن يختار في ميناء لزيادة الثمن فذهب فاختار في خارج ميناء، فلا أرى فيه بأسا إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
زيارة الأماكن التي حدث فيها أحداث مثلا في السيرة النبوية، وتكلم عن مثلا جبل أحد والمكان الذي جرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، هل هذا مستحب أم؟
أشار أبو العباس ابن تيمية في الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم أن بعض الأصحاب يعني الحنابلة يجوزون الذهاب إلى بعض المشاهد الموجودة في المدينة مثل مسجد الفتح أو غير ذلك، والإمام مالك رحمه الله كان شديدا في هذا وهو من سكان سكان المدينة، فلا يرى الذهاب إلى المشاهد غير المسجد الحرام ومسجد قباء وأحد. فإذا زار الإنسان أحد من غير قصد شد الرحل له فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا يدل على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في معاركه. فإذا جاء الإنسان إلى المدينة بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزار أحدا وما وشرح له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نور على نور، كما أشار إلى ذلك الأئمة رحمه الله رحمة الله تعالى عليه.
متى يباح للمرأة مثلا أن تلجأ إلى الرجل في قضية الاستطباب مثلا أو في الفحص وغيرها؟
نعم. العلماء رحمهم الله وقد صدر فيه فتوى من المجمع الفقهي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، وهو أن الأصل أن المرأة لا يجوز أن يكشف عليها إلا امرأة مسلمة، فإن لم يكن فامرأة كافرة، فإن لم يكن فطبيب مسلم، فإن لم يكن فطبيب كافر. وعلى هذا فإذا جاءت المرأة إلى مثلا أشعة ويوجد فيها رجال ونساء فالأصل أنها تبحث عن الرجل عن المرأة لا تبحث عن الرجل، إلا إذا ضاق عليها الوقت واضطرت إلى العملية أو الكشف لأنه ربما يضرها أو التأخير، فحينئذ يكون معذورة ويجب على من رآها أن لا ينظر إلا مقدر الحاجة، هذا هو الأصل. ولهذا أني أنا أرى أنه ينبغي للنساء أن تتثقف في هذا الأمر. لأنه إذا امتنعت وزوجتي امتنعت وزوجتك امتنعت وأختي امتنعت وأختك امتنعت فإن هذا مدعاة إلى أن يفكر الأطباء ويفكر إدارة هذا المستشفى لإيجاد نساء في مثل هذا الأمر. والحمد لله يوجد عندنا في السعودية كثير من القطاعات التي يوجد فيها رجال ونساء، لكن بعض المشكلة أن بعض النساء ربما لا تبالي بهذا، وكذلك بعض أولياء أمور من أبناء ومن أبناء ورجال ربما أهم شيء ينهي الكشف، أهم شيء يطلع من المستشفى كما يقولون. هذا خطأ، ينبغي أن يراعي محارمه في هذا الأمر وألا يكسر شوكة حيائها، لأن في ذلك ضرر عليها، والله المستعان.
عبد القادر المجزائري يقول هو يعني أجرى عملية جراحية تقريبا يومين وهو في غيبوبة،
نعم.
ثم بعد ذلك يمكن ما يقارب 5 أيام لم يصلي لأنه لا يستطيع. أتوجهكم.
من المعلوم أن الراجح أن الإنسان إذا كان في غيبوبة فغاب عن الوقت كاملا فإنه لا يجب عليه أن يصليها. فلو أن إنسانا أغمي عليه الظهر وقد صلى الظهر فأغمي عليه فلا يلزم، ثم فاق المغرب فلا يلزم يصلي العصر لأنه غير مكلف، كما هو الراجح من مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح. لكن بعض الناس يظن أنه لا يصلي حتى يتوضأ، وهذا خطأ. فإذا كان مريضا ويشق عليه الخروج أو الانفكاك عن السرير فإنه يتيمم، فإذا لم يوجد تيمم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه ينوي بقلبه رفع الحدث ثم يصلي كيفما اتفق. فإن استطاع أن يستقبل القبلة استقبل القبلة، وإن شق على استقبال القبلة صلى كيفما اتفق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع
فقاعدا
فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا لم يستطع ولا على جنب صلى وهو مستلق على ظهره فإنه يومئ بما يستطيع، والله أعلم.
يعني الأيام هذه الأيام كلها يقضيها؟
يقضي 4 أيام فقط، أما ما أغمي عليه فلا يقضيها،
اللي هي الأيام التي كان يعني في وعيه
معه عقل.
عقله
سأل ترتيبا عن... نعم. يرتبها ترتيبا
جيد. سأل أيضا عن قنوت النوازل، هل هي للإمام فقط أم كذلك للمنفرد؟
الراجح والله أعلم أنها عامة للإمام وغير الإمام، يعني للمصلي الإمام اللي إذا جماعة أو صلى وحده، كل ذلك مشروع والله أعلم.
بالنسبة لصلاة الجماعة يقول في مسجد يعني متوسط المسافة بينهم لكنهم ما يسمعون الأذان بسبب المباني وضعف المكبرات.
جميل.
هل موضوع عدم استماع الأذان مرتبط بالإجابة؟
العلماء رحمهم الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند الترمذي عند مسلم: أو تسمع النداء بالصلاة؟ يعني أنك لو أردت أن تستمع لاستمعت. قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. وعلى هذا فالمقصود هو المسافة، وهي تقريبا 500 متر أو 300 متر، فإذا كان بين مسافة 300 أو 300.5 تقريبا فيجب عليه أن يصلي في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأجب والله أعلم.
أحد الإخوة يقول أنه سمع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظ القرآن منهم إلا نفر قليل، يقول هل هذا يعني ما سبب ذلك؟
أولا سبب ذلك نعم يعرف أن قيل أن أبا بكر لم يحفظ القرآن، لكن ليس معنى أنه لم يحفظ القرآن أنه لم يحفظ شيئا من القرآن، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقوم من الليل حتى لا يستطيع الإنسان يسمع بكاءه من قراءة القرآن، وقد أما الناس وهو يحفظ شيئا كثيرا من القرآن. والمقصود في ذلك أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشغولين في الدعوة ومشغولين في الجهاد في سبيل الله، ولما حطت الرحال حطها وقل الفتوحات في ذلك حفظ كثير من المسلمين القرآن. وبعض الناس يتعذر في مثل هذا وهو لا عنده شيء، لا هم في الدعوة ولا هم في ولا حفظ القرآن ولا اهتمام في مشاريع دعوية، وهذا من المؤسف حقا خاصة في هذا الزمان. لو سألت بعض الخيرين، لا أقول عامة الناس، بعض الخيرين: هل عندك مشروع دعوي؟ قال كلا. هل عندك مشروع علمي؟ قال لا. قال هل لك تعاون مع الجمعيات؟ قال لا. هل لك تعاون مع أسرتك وبني جنسك؟ قال لا. إذا ماذا تصنع؟ ولهذا يقول كل حديث الناس اليوم أصبح قيل وقال وكثرة السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو انشغل الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه لكان في ذلك خير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن يكون الرجل سبهللا. قالوا: يا أمير المؤمنين، وما سبهل لا؟ قال: لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. نسأل الله العافية.
شاكر المقدرين.
حياك الله أبا عمر،
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أستودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى.